بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في تحديد مفاد البراءة، وأن البراءة بعد أن ثبتت وثبت دليلها، نريد أن نتكلم عن حدود وضوابط هذه البراءة وكيف يتم إجراؤها. قلنا هناك نقطتان نتعرض لهما، وهما أن البراءة مشروطة بالفحص، وأن البراءة تجري في التكليف لا في المكلف به. أما بالنسبة إلى مسألة أن البراءة مشروطة بالفحص، تكلمنا في يوم أمس وقلنا أن البراءة وإن كان يتراءى أن دليلها مطلق ويشمل حتى ما قبل الفحص، لصدق عدم العلم مثلا حتى ما قبل الفحص، قلنا لكن هذا الإطلاق يقيده أمور ثلاث. أولا، هناك من الأدلة ما كانت الغاية فيه البيان، لكن أي بيان؟ البيان الذي هو في معرض الوصول، والشخص الذي لم يفحص يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه قد بين له، أو يحتمل أنه داخل في الغاية، فإذا كان داخل في الغاية فلا يثبت له الحكم وهو البراءة، بل يثبت له العقاب. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما الأمر الثاني والثالث، فوصلنا إلى الأمر الثاني أول ما صحيح؟ أما الأمر الثاني فنقول كيف يمكن جريان البراءة قبل الفحص؟ ألم نتحدث نحن عن أن المجتهد حينما يريد أن يستنبط أحكاما فإنه في الحقيقة يواجه بمشكلة، وهي مشكلة أن هذه الشبهة التي يريد أن يعالجها ويجري فيها البراءة مرتبطة بشبهات أخرى، فإذا لديه علم إجمالي بأن هذه الشبهات التي هي 100 شبهة قطعا ويقينا فيها عدد من الإلزام، لا أقل فيها 10 من الأحكام الإلزامية، فكيف يجري البراءة في هذه الشبهة أو في هذه الشبهة أو في هذه الشبهة؟ لأنها يحتمل عندما يريد أن يجري الشبهة هنا يجري البراءة هنا، لعله ماذا؟ تكلمنا هذا في أن هو هذا عدد الإلزام، أنها واحدة من الإلزام، ويحتمل أن يكون هذه واحدة من الإلزام، فلذلك كان هناك إشكال إذا تتذكرون. ماذا كان جواب الإشكال؟ جواب الإشكال عندما يبحث المجتهد، عندما يبحث المجتهد ويرجع إلى الأدلة ويمارس استنباط الشرعي، لا يعني يقينا سوف يعلم بمقدار الذي علمه بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي بيش بالعلم التفصيلي. ألم نقل هكذا؟ فإذا لم يفحص المجتهد هنا وأجرى البراءة ويريد أن يجرى البراءة في كل أطراف الشبهات، هذا يلزم منه، لا يلزم منه أنه يجري شبهات في أطراف علم إجمالي، أو هذا علم إجمالي غير منحل.
قبل الفحص،
لا قبل الفحص، ما
قبل الفحص
هذا المعاصر، قبل الفحص لا، نريد أن نقول لا بد من الفحص هنا. قبل الفحص لو أن هذا المجتهد جاء وأجرى البراءة هنا وأجرى لم يفحص، خب إذا لم يفحص كيف يتكون له المعلوم بقدر المعلوم بالإجمال حتى ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي؟ لا بد أن يفحص. فإذا هذه قرينة وهذا دليل على يمن على وجوب الفحص، أنه لا يجوز البراءة إلا بعد الفحص. واضح هذا الدليل؟ واضح هذا؟ بسف. هذا يعتمد على انه اذا لم تبحث اذا لا يمكن لك جريان البراءة في كل الاطراف، لان هذه مشكلة ان هذه كل طرف شنو هو يمثل علما اجماليا، واذا كان علم اجمالي يحتمل ان التكليف فيه، فما لم تقطع بعدد من التكاليف الالزامية من خلال فحصك لا يمكن ان يحل العلم الاجمالي، فاذا لابد ان تبحث. الأمر الثالث أن هناك أدلة تقيد إطلاقات البراءة. البراءة ما تقول إطلاقها، يقول سواء أنت أجري البراءة سواء كنت تعلم أو كنت جني لا تعلم، أجري البراءة، يمكن لك جريان البراءة وترك التكليف، ترك مثلا وارتكاب مثلا التدخين ما دمت لا تعلم مطلق، سواء فحصته او لم تفحص. نقول هذا الاطلاق يقيده روايات اخرى دلت على وجوب التعلم. ما هي هذه الروايات؟ هذه الروايات مضمونها انه يجاء بشخص يوم القيامه او يؤتى بشخص يوم القيامه وقد ترك التكليف، فيساله المولى يقول له لماذا لم تصلي؟ لماذا شربت السجائر؟ لماذا كذا؟ لماذا اكلت لحم الارنب؟ يقول لا اعلم. فيقول له الا تعلمت؟ لماذا لم تتعلم؟ يعني لماذا لم تبحث؟ لماذا لم تسأل؟ فإذا نفهم من هذه الروايات أن عدم العلم لا يكفي، عدم العلم لا يكفي للتأمين، بل أن عدم العلم لا بد جني أن يسبقه تعلم وفحص. فإذا فحص الشخص ولم يستطع أن يتعلم، حاول ولم يستطع، في تلك الحالة يكون عدم العلم مؤمنا، فإذا عدم العلم لا يكفي، لا بد من الفحص. هذه ثلاث أمور تهدم الإطلاق الذي يتراءى من أدلة البراءة، حيث أن إطلاقها شامل للفحص ولعدم الفحص، لكن هذه الأمور الثلاثة تقيد البراءة بفرض الفحص. يعني بعد الفحص إلا أن نجري البراءة، يعني بعد أن نفحص عندها يمكن لنا أن نجري البراءة. وثانيا أن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم، وين كما تقدم؟ كما تقدم في الإشكال على إجراء بل. وهذا العلم الإجمالي إنما ينحل بالفحص لكي يحرز شني، لكي يحرز المجتهد شني عددا من التكاليف بصورة تفصيلية، وما لم ينحل لا تجري البراءة، فلا بد إذن من الفحص. وثالثا أن الأخبار الدالة على وجوب التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم، هذه الروايات تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعيا. النقطة الثانية، إذن إلى هنا تبين لنا أن البراءة مشروطة بإيش؟ بالفحص. طبعا هنا غضبنا النظر عن التفصيل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، أن البراءة العقلية أيضا يجب فيها الفحص أم لا، نغض النظر إلى أبحاث أخرى. بل تفضل.
بالنسبة إلى الفحص، نحن نقول متى يجوز لنا أن
أنت كمجتهد عندما تمارس تريد أن تجري البراءة، خب أنت كمجتهد عندك شبهة، هذه ليست منعزلة عن بقية الشبهات، أنت بالحقيقة عندك كثير من الشبهات، فإذا أردت أن تجري البراءة في هذه الشبهة هذا سوف يكون طرفا لعلم الإجمالي بالحقيقة، فلا يمكن جريان البراءة ما لم تحرز من خلال الفحص ومن خلال التتبع للأدلة تحرز مجموعة من الإلزامات التي هي بقدر المعلوم بالإجمالي لين حل الأدلة.
سؤالي
أنا
في حالة
أنه
هو لو يكتشف
لهم فقط
انقلاب
عليك
هل ممكن أن يجري
براءة؟ لا يمكن أن يجري براءة بما أن هذا
يعني الآن لو ذهب وفحص
أنا حاليا مثلا أفترض أن لم ينتج لي أي شيء، الآن أريد أن أفحص ذهبت وفحص
لم
أجد
مثلا
دليل في
هذه المسألة،
والجري براءة إذا أجمل البراءة ما دمت مجتهدا تريد أن تستنبط الحكم الشرعي، وأول ما بدأت بسم الله، أول ما بدأت هذا مقتضى هذا الدليل، أول ما بدأت توك الآن تريد أن تستنبط الحكم الشرعي، ما تعلم بعد الشبهة الأولى لا يمكن لك أن تجري فيها البراءة، والشبهة الثانية لا يمكن. نعم إذا مارست الفحص وثبت لك من خلال هذه الشبهة بقدر المعلوم عندك بالإجمال سوف ينحل عند ذاك العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، عند ذلك ما بعد هذا يمكن لك أن تجري البراءة في كل ما تشك به، يعني سوف يكون شك في تكليف زائد بعد، يعني شك بدوي سوف يكون يتحول إلى شك بدوي ليس شكا مقرونا بالعلم الإجمالي.
يعني ألا يكون
أقول بمقتضى هذا الدليل
يكون هذا العلم الإجمالي علم يعني فاصل إلى شروط الإجمالي، يعني
إلا اللهم اللهم إلا أن تقول أن هذا هذه مناقشة أخرى، تقول هذا العلم الإجمالي منحل مثلا لكثرة أطرافه وأنها شبهة غير محصورة مثلا من هالقبيل، لكن نحن نسلم على أن هذا ابتداء على أن هذا العلم كاملة أركانه. طيب النقطة الثانية نريد أن نتكلم الآن في الضابط أن البراءة هل تجري في التكليف وفي المكلف به أم تجري في خصوص التكليف، بعد أن قلنا سابقا أن البراءة تجري في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، نريد أن نتكلم الآن في موضوع وهو أننا أحيانا نشك في الامتثال في المكلف به، فهل نجري البراءة أم لا نجري البراءة؟ مثلا أنا شككت أني هل صليت الظهر أم لم أصلي، هذا شك في المكلف به، وتارة أشك أن الخسوف حصل أم لم يحصل، لأن صلاة الخسوف أخذ في موضوعها ماذا؟ تحقق الخسوف، إذا يتحقق الخسوف يجب عليك الصلاة، تارة أشك في الخسوف وتارة أشك في أني أتيت بالصلاة أم لم أتي بالصلاة، هذا يسمى شك في المكلف به، وذاك يسمى شك ماذا؟ في التكليف، وهذا الشك في التكليف تارة يكون شكا في أصل الجعل، أنا ما أعلم أصل الجعل، أنا كمجتهد هل أن الأرنب لحمه حرام أم حلال، وتارة أشك في المجعول، يعني أشك في قيود موضوع الحكم، فإذا أنا عندي في الحقيقة شكان، تارة الشك يكون شكا في المكلف به يعني في المتعلق، وتارة يكون الشك شكا في التكليف، نريد أن نقول هنا أن البراءة تجري إنما تجري وين؟ أين؟ في الشك في التكليف لا في الشك في المكلف به، لأن الشك في المكلف به تحكمه قاعدة أخرى وهي أن الشغل اليقين الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. ما دام انت التكليف عندك معلوم، انا اعلم بصلاه بوجوب صلاه الظهر يقينا، ما عندي مشكله، شك في التكليف ما عندي، لكني اشك هل عهدتي فرغت ام لا عندما اتيت بهذا الامتثال. فنقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد ان تقطع بتخليص عهدتك منيا من التكليف، فعليك تكرار، عليك ماذا؟ تكرار التكليف. كلما شككت بالمكلف وانه هل يجزي ام لا، عليك بايش؟ عليك بالاتيان، لانك لم تقطع بفراغ ذمتك. نعم، في الشك في التكليف تجري ماذا؟ تجري البراءة. فإذا نريد الآن أن نميز، فنقول أن البراءة تجري في الشك في التكليف لا في المكلف. هذا هو. لماذا؟ لماذا؟ طبعا لماذا؟ لأن رفع ما لا يعلمون رفع ماذا؟ عن شيء تكليفي، والشك بالمكلف ليس هناك شك في التكليف. رفع ما لا يعلمون يعني الروايات والآيات تريد أن تمن على العبد، وأن هناك تكليف زائد ومعونة زائدة على العبد، الله سبحانه وتعالى يرفعها في حالة شكه وعدم جنه وعدم علمه. أما في الشك في المكلف ليس هناك شك في التكليف. التكليف واضح ويقيني غاية ما في الأمر. أنا أقول هل امتثلت للمولى أم لم أمتثل؟ عليك أن تمتثل، لا بد أن تقطع بامتثالك. هذا لا ربط لها بماذا؟ بمسألة جريان البراءة. واضح؟ فإذا هنا نريد أن نميز بين الشك بالمكلف به، يعني الشك بالامتثال، والشك ماذا؟ الشك في التكليف. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به. وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتان أو في وجوب صلاة الخسوف، وأخرى يشك وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك بماذا؟ لأنه جاء بالمتعلق أو لم يأتي بالمتعلق، يشك في امتثاله، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها هل أتى بها أو لا. فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية. عندما أشك بماذا؟ أشك بالتكليف، مجرى للبراءة العقلية والبراءة الشرعية. عند ماذا؟ عند المشهور. نحن لا نرى البراءة العقلية تجري في الشك بالتكليف. نعم نحن نقول بجريان البراءة الشرعية، لكن العقل لا يحكم بماذا؟ بالبراءة في حالة الشك بالتكليف، بل يحكم بماذا؟ بالاحتياط، مقيد هذا الاحتياط بعدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص يرتفع موضوع البراءة العقلية. فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والشرعية عند المجهور، وهو مجرى البراءة الشرعية فقط عندنا. واضح أم واضح؟ هذا يا شك، لماذا شك؟ يعني عندما شككت في الخسوف شككت في التكليف. والشك الثاني يعني الشك في الامتثال لا تدري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم، ما عندي شك في التكليف، وإنما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته. فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال. فأرجو أن تميز بين أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط في المصطلح الأصولي. أصالة الاشتغال نجريها بماذا؟ عند الشك وين؟ بالامتثال. مفادها مرجعها إلى أن الفراغ الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني. هذه نسميها في أصالة الاشتغال. في قباله هناك أصالة الاحتياط، أنك إذا شككت في التكليف ما هو الأصل، مثلا أنك تحتاط في التكليف، أصالة الاحتياط يسموها، هاي يسموها أصالة الاشتغال. أن سلك تجري في التكاليف، هذه تجري في المكلف به، هذه أصالة الاشتغال تجري حينما أشك في المكلف به، حينما أشك في الامتثال نجري أصالة الاشتغال. تعتمد هذه القاعدة على أن الشغل اليقيني، العقل ماذا يقول؟ يقول أنه يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. وعلى الفقيد أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، هل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. طيب كيف الفقيه نطلب منه أن يميز؟ يقول طبعا لا بد أن يميز، لأنه في الشبهات الموضوعية أحيانا يكون الشك وين؟ هي شبهة موضوعية، تراها شبهة موضوعية، لكن الشك فيها يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في الامتثال، إلى الشك في المكلف به، كما سوف نبين الآن في الأمثلة. لكن في الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية ما بيها بعد شك في المكلف به. في الشبهات الحكمية أنا أشك بماذا؟ أشك بالتكليف. في الشبهات الحكمية أشك في التكليف، والشك في التكليف عادة هو يكون شك في التكليف، لا يكون شك وين؟ في الامتثال. نعم في خصوص الشبهات الموضوعية ربما الفقيه لا يمكن أن أحيانا يقع الخلط، لأنه سوف نبين نكات دقيقة جدا. يعني أحيانا يكون الشك في الشبهات الموضوعية يرجع إلى المكلف به، فلا بد أن يجري ماذا؟ يجري أصالة الاشتغال. ليس دائما المكلف المجتهد عندما تكون الشبهة موضوعية يجري أصالة البراءة، لا بد أن يميز لكي يقول أن هذه هل أجري فيها أصالة الاشتغال أم أجري فيها ماذا؟ أصالة البراءة. وسوف نذكر مجموعة من الأمثلة تميز، يعني توضح لنا أنه لماذا هذه الدقة مطلوبة، لماذا هذه الدقة مطلوبة. يبقى إشكال. يقولون أنه الشك في الشبهات الموضوعية هو دائما شك بالمكلف به، لأن التكليف في الشبهات الموضوعية التكليف ماذا؟ معلوم. الشك في الشبهات الموضوعية معلوم. يقول السيد صحيح، التكليف معلوم يعني الجعل معلوم، أما المجعول غير معلوم. صحيح الجعل معلوم، لكن المجعول وفعلية الحكم في حقه غير معلومة. نعم أصل الجعل معلوم فلا تناقض. والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة بماذا؟ في التكليف. وأما الشبهات الموضوعية، هذا المثال الذي جايب السيد هنا مثال مصحي، وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين.
يعني أي مثال
جايب الشارع؟ وأما الشبهات الموضوعية، نعم الشبهات الموضوعية فيها ما يكون شكا في المكلف به وما يكون شكا وين؟ في التكليف. لكن يحتاج إلى أن يلبس الفقيه النظارة التدقيقية والأصولية، لابد أن يدقق كثيرا حتى يعلم أن هذا الشك هل هو راجع للشك في التكليف أم للشك في المكلف به. وقد يقال في بعض الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما، فلا تجري البراءة. لماذا تجري البراءة؟ والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم صحيح في حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول طبعا هذا بناء على التفريق بين الجعل والمجعول، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت الفرائم. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك يعني نوضح كيف أن لابدية التدقيق والتمييز، لأن بعض الشبهات الموضوعية ترجع إلى ماذا؟ ترجع في حقيقتها إلى الشك في الامتثال، فلا يمكن للمكلف للمجتهد أن يفتي بماذا؟ بجريان البراءة، بل لابد أن يفتي بجريان أصالة الاشتغال. واضح إلى هنا؟ ناتوف واضح؟ مو يعني انت خربطت لي انه امس ما كنت موجود صحيح؟ ما ساعدك في السلسل معنا؟ وتوضيح ذلك ان الحكم اذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يشك في أصل وجود القيد، يعني تجب صلاة الخسوف متى؟ بقيد شنو؟ بقيد تحقق الخسوف، وأنا شككت في أصل وجود القيد، هل تحقق الخسوف أم لم يتحقق؟ هذا صحيح شك في الشبهات الموضوعية، هذا أنا أشك في موضوع لكم، لكن هذا يرجع إلى الشك في الفعلية بالتالي، وهذا يعني الشك في فعلية الحكم. فإن كان الخسوف متحققا إذن الحكم فعلي في حقي، وإن كان غير متحقق إذن الحكم غير فعلي في حقي، فإذن شك في فعلية الحكم، فإذن تجري فيه البراءة، فتجري البراءة. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة. النحو الثاني، أن يعلم بوجود القيد، هذا المهم، هذا النحو الثاني هو المهم، أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر، وسوف نضرب مثالين، قال أكرم الإنسان العادي ولا يجد التطهر بالماء. عندنا مثالان، لاحظ هنا في مقام الفارس هذا الحكم انا عندي معلوم، وهذا الحكم عندي معلوم، لكن اشك بماذا؟ الان شوفوا موضوعي هنا، هذا الشخص هذا زيد وهذا عام وهذا هنا ما ألف وهذا ما باء وهذا زيد مثل ألف ومثل عام. قال أكرم الإنسان عادل، يجب إكرام الإنسان العادل. أنا زيد علمت أن زيد شريف عادل، زيد عادل، لكني أشك في فرد آخر أن عام هل هو عادل أم لا؟ هنا هل يجوز لي إجراء البراءة؟ هذا هل هذا الشك شك في التكليف أم شك في المكلف به؟ المثال الثاني، قال يجب التطهر بالماء. أنا يقينا علمت أن هذا الذي أمامي ألف ماء، لكن باء هذا ليس ماء، ربما شربة ماء، ما أدري هل هذا ماء أم غير ماء، هل أجل البراءة أم لا؟ فإذا أشك يجب التطهر بالماء. شنو يعني التطهر بالماء؟ التطهر بالماء يسمونه موضوع متعلق 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 متعلق، ماذا يسمونه موضوع لكم؟ هنا شك في موضوع لكم، وهنا شك بماذا في موضوع لكم. يقول السيد هنا نجري البراءة، وهنا نجري البراءة، وهنا لا نجري البراءة. هنا الشك شك في المكلف به، وهنا الشك وين شك في التكليف. لماذا؟ يقول لو لاحظنا هذا المقدار، لو كان هذا الفرق عادلا هل يحدث وجوب جديد او يحدث وجوب جديد؟ لو كان عادلا هذا خلالي اكثر من الانسان العادل، يعني كل انسان عادل. فاذا انا بعد ان اكرم الزيت هاتي الى عرض، اقول لو كان عمره عادلا هل يجب اكرامه ولا ما يجب اكرامه؟ يحدث وجوب جديد. فاذا بما انه يحدث وجوب جديد انا اشك، هذه هل هناك تكليف زائد علي؟ لو ما اكو تكليف فاجري ماذا؟ اجري براءة، لانه شك في تكليفين زائد ما معلوم بعد هذا التكليف. هذا الحلالي لاحظ ان هذا من طبيعته حكم ينحل انحلاليا، ينحل لكل فرد. فإذا على تقدير أن يكون هذا عادلا وموجدا للقيد، فإذا ماذا؟ يجب إكرامه، يعني يحدث وجوب جديد. فأنا شاك هل هو عادل حتى يحدث في حق وجوب جديد أو ليس عادلا فلا يحدث في حق وجوب جديد، فأجري ماذا؟ إذن هذا شك وين؟ شك في تكليف زائد، فأجري ماذا؟ أجري البراءة. أما هنا قال يجب التطهر بالماء. طيب انا تركت هذا الماء، هذا الماء انا تركت الذي ماذا هو انا اعلم بمائيته، واتيت الى هنا وماذا بهذا المشكوك وغسلت به وشككت ان التكليف سقط عني لما سقط عني، ماذا اقول؟ اقول هنا هذا ليس انحلاليا، هذا الفرد على تقدير ان يكون ماء فعلا لا يحدث وجوب جديد، وجوب جديد ما يحدث، هذا مو انحلالي، ليس انحلاليا. هذا عندما هذا الماء انت تعلم به، هذا يقينا بعد ماذا؟ هذا هو المجزي، هذا ليس وجوبا انحلاليا، فعلى تقدير ان يكون ماء لا يحدث وجوب جديد، ليس من هذا، لأن هذا يقول يكفي مسمى تطهير بالماء لا ينحل إلى وجوبات متعددة. فإذا هنا لو أني غسلت بهذا الماء هل أكتفي أم لا أكتفي؟ هذا مشكوك، أكتفي أم لا أكتفي؟ لا أكتفي. لماذا؟ لأنه سوف يكون شك بماذا؟ في الامتداد، لأني مظلوم فقط فرد واحد من عندي، وهذا الفرد إما هذا وإما هذا، أنا فبارك هذا لي وإذا هذا أنا شاك فيه إذا هذا لا يكفي، فإذا ماذا أجري هنا؟ أجري أطالة إيه؟ لأن هنا الشك هو إما يرجع للشك في المكلف به لا بالتكليف. فإذا لكون الوجوب وجوبا بدليا شنو استلزم من عندي؟ استلزم من عندي أن أفهم أن وراء الشبهة ترجع إلى ماذا؟ إلى الشك المكلف به، ولكون التكليف هنا انحلالي فإن الشبهة هنا شبهة بماذا؟ بالتكليف لا بالمكلف. هنا أجل براءة، هنا ما أجل براءة، إذن لا بد أن يدقق المجتهد، وأن الشبهات صحيح شبهة موضوعية، لكن من أي قسم؟ من قسم المكلف به أم من قسم التكليف؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ نطبق العبارة، شوف هذا اللي عنده في الحل. النحو الثاني أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده في ضمن فرد آخر. ومثاله أن يكون وجوب إكرام الإنسان، يعني هناك وجوب يجب إكرام الإنسان العادل، أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، هذا حكم، ويعلم بأن هذا عادل لكنه يشك في ذلك الفرد، هل هو عادل أم لا. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، تغسل بماذا؟ لابد أن تغسل بماذا؟ تغسل بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم أن هذا ماء، لكن هذا هل هو ماء أم لا، لعله لا يصدق عليه الماء. وهناك فرق بين المثالين إذا دققنا، وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا، يعني هذا فعلا عادل، هو إنسان عادل كذا، لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وإنحلالي، ينحل بعدد تكثر العادل، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا هذا لا ينحل بعد، لا يعني الوجوب الأول لا ينتشر عليه ولا يترشح عليه، فلو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود، يعني مسمى الماء متى ما حصل الماء هذا يكفي مرة واحدة، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا وين في الواجب، بل يعني أنك لو غسلت به لكفاك، أنك لو غسلت به لكفاك. طيب أنا أشك، شوف لو غسلت به أن هذا لو كان ماء يعني ماذا؟ يعني أني إذا غسلت به ماذا يكفيني، لا أنه ماذا؟ وجوب جديد. فإذا أنا أقول هذا مشكوك لا يكفيني، هل يكفي في الامتثال أو ما يكفي؟ فإذا صار الشك وين؟ صار الشك في الامتثال لا في التكلية. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، يا مثال الأول في العدالة، لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك وين من تشك في عدالته، وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماء. النحو الثالث ونختم، لو أنك شككت بماذا؟ في أصل وجود المتعلق، في أصل وجود المتعلق، هل أنت صليت ما صليت؟ تجب الصلاة، تجب الحج، هل أنت حجيت ما حجيت؟ طبعا هذا لا علاقة له بالتكليف، هذا بماذا مربوط؟ مربوط بالامتثال. أنا ما أدري صليت ما صليت، بالأصل أنه شنو؟ أنا ما دام أعلم بالتكليف، إذن الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهذا قطعا مجرى المن، مجرى لأصالة اشتغال. النحو الثالث، لا يكون هناك شك في القيد أصلا إطلاقا، وإنما الشك في وجود المتعلق الأمر، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، فتجري أصالة الاشتغال. وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والحمد لله رب العالمين.